إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم كرامات الأولياء؟ وكرامات الأولياء يذكرها علماؤنا في كتب العقيدة لأنها من صميم ديننا الاعتراف بكرامات الأولياء، ولهذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة متعلقة بهذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء حق. أولا، يهمنا في هذا الباب أن نعلم ما هي الكرامة، لأننا في هذه الأزمان نسمع من كثير من الناس من يدعي الكرامة وأنهم من أهل الكرامات، وأن الله قد أتحفه بكرامة، فكيف نعرف أن هذا الذي أعطيه العبد كرامة؟ قال العلماء في تعريف الكرامة بأنها أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي، أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي. بهذه الأحرف اليسيرة بإمكانك أن تتعرف على ضابط الكرامة، فهو أولاً أمر خارق للعادة. خارق للعادة، عادة من؟ خارق لعادة أهل زمانه، من هم في عصره. فإن فعل أمراً خرج عن نواميس الناس، عن قوانين الخلق الذين هو عاصرهم، فإن ظفر بذلك هذا يعد خارقاً للعادة. مثاله: الناس إذا مشى أحد منهم على الماء غرق، لكن تخيل من يمكنه أن يمشي مشيا على الماء دون أن يغرق؟ هذا أمر خارج عن طبيعة البشر، هذا يسمى أمر خارق للعادة. أو رجل لربما يطير في الهواء، لو رأينا أحد يطير في الهواء هل تعد هذا أمر عادي؟ لا، تجد هذا أمر مستحيل، للخيال أقرب، لأنه قد خرج عن طبيعة الخلق فيما خلقهم الله من عادة وقوانين وقواعد يسيرون عليها. فخرق العادة هو بمعنى من خرج عن عادة أهل زمانه. وهذا ضابط مهم إخواني في الله، لأن بعض الناس لربما يأتي إلى مسألة إنعام الله، يعني بعض الناس لربما ينعم الله جل وعلا عليه بنعم متجددة متعددة، فإذ به يفخم هذه النعم ويجعلها في رصيد الكرامة. كان يقال مثلا: أنا والله ما أعرف عن نفسي أني ابتليت بأمر إلا وجاء الفرج من عند الله، جاءت لي ضائقة مالية فجاء لي مبلغ من المال، وجاءت لي حاجة فإذا بفلان دق الباب وأعطاني. طب هذا يا أخي، هل هي كرامة هذه؟ هل هذا أمر خارق للعادة؟ لا، هذا أمر اعتيادي، لكن هذا من إنعام الله عليك، أن الله يجدد عليك النعم ويمدك بنعم من عنده، فهذا ما يعد خارقا للعادة. وهذه المسألة كما قلنا، بعض الناس الذي ما يفقه فيها لربما جمع لنفسه مثل هذه الإنعامات التي أنعمه الله بها وخصه بها من دون الناس فيجعلها كرامة، بها يفتخر على غيره. لا، هذه ليست بكرامة. ضابط الكرامة هو أن تفعل أمرا خارق للعادة. فقال: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي. وسيأتي معنا من هم الأولياء. هم عباد الله الصالحين، هذا الولي هو من كان عبدا صالحا تقيا لربه جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الكرامة. فقال مؤلف رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء حق. هي حق، ولماذا نقول حق؟ لأن الشرع دل عليها، كتاب الله جل وعلا فيه آيات فيه أن الله أخبر أنه أعطى لبعض عباده كرامات، والسنة المطهرة فيها كذلك آثار عن أقوام وأحوال وأشخاص وأعيان أعطاهم الله كرامات، وإجمع السلف. وهذا فيه رد على فرق ضالة منها المعتزلة. المعتزلة ما يعترفون بكرامات الأولياء، ما يعترفون بها، لهم حجة في هذا الباب وشبهة، يقول لو فتحنا المجال وقلنا هذا ولي عنده كرامة وهذا نبي عنده معجزة، إذن سيختلط الكرامات بالمعجزات وما فرقنا بين الأولياء والأنبياء، سيكون هذا تشكيك لمعتقد النبوة، ولهذا يلغى هذا الباب. هكذا قالوا، هذا جهل بدين الله عز وجل، هذا إبطال لمسألة جاء ذكرها في الكتاب والسنة مع التنبيه على الفارق. أصلا هناك فوارق سينبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، فوارق بين كرامة الولي وبين معجزة النبي، وهي تسمى بالآية والبرهان. قال رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، لا صنع لهم فيه أي ليس هذا بإمكانهم، بحيث لو أنه أراد أن يعيد الذي جرى له ما استطاع، ليس هذا بحوزته، لأن الله هو الذي مده به، فهو أمر حق لله جل وعلا. فرب عبد يأتيه الله كرامة، لكن لما أراد أن ترجع الكرامة وأن تتكرر ما استطاع، لأن الكرامة إنما هي من الله لهذا العبد في أمر خاص. وهذا من الفوارق بين الكرامة وبين آيات ومعجزات الأنبياء. قال: الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي. وهذا أهم فاصل بين كرامة الولي وبين معجزة النبي، مسألة التحدي. إذ أن الأنبياء ما يعطيهم الله جل وعلا به من آيات وبراهين تسمى معجزات، إنما يؤتون هذه الأمور لكي يتحدوا بها أقوامهم في إقامة حجة الله عليهم، فيتحدون بهم من ينافسهم في هذه. أما الولي عندما تأتيه الكرامة ما يتحدى بها أحد، وإنما يعطيه الله جل وعلا إنما تثبيتا لهذا الولي أن يبقى على صلاحه. ولهذا المؤلف إنما جرى ما كان عليه الناس من التفريق بين الأنبياء والأولياء في هذه المسألة، وهو أهم ضابط مسألة التحدي. قال: بل يجريه الله على أيديهم. قال: ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به. قد تقع من غير إرادة، من غير نية مسبقة، بل يقع منهم غصبا وهم ما يعرفون أن هذا سيقع لهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كقصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف، ما الذي صار؟ أناس من أهل الصلاح ممن كانوا قبلنا دخلوا إلى كهف فناموا هذه السنوات الطوال بالمئات. هل هم أرادوا هذا؟ وما أرادوا هذا، هذا ما كان، إنما أمر هو الله أراد أن يكون فيهم. هم ما عرفوا وما علموا أن مآلهم في هذا المبيات في هذا الغار أنه سيجعلهم إلى هذه السنوات الطوال. فهذه أول كرامة في بيان على أن القرآن أتى بكرامات الصالحين، وفيها أن من علامات الكرامة أنها تقع من غير اختيارهم، وإنما الله أراد لهم، وذلك لأمور منها التثبيت، أن يثبت هؤلاء على دينه. قال: كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة الذين سدت عليهم الصخرة، من حديث ابن عمر في الصحيحين، فما استطاعوا الخروج منها، فكل توسل إلى الله بعمله الصالح، فما إن ينتهي الواحد منهم بذكر عمله الصالح إذ بالصخرة لنفسها تتدحرج، وهذا أمر خارق للعادة، صخرة كبيرة تتحرك من غير دف ولا تحريك، وإنما هكذا بكلام تتأثر الصخرة فتتحرك، هذا أمر خارج عن نطاق العادة. فهي كرامة، هي كرامة، وهي من كرامات الصالحين، لأنه لما كانوا من أهل الصلاح حباهم الله بهذه المكرمة. قال: وجريج الراهب. وحديث جريج في الصحيحين من حديث أبي هريرة عندما اتهموه بأنه زنى بتلك المرأة، طلب أن يؤتى بالصبي الذي رمي به، فجاء بأصبعه وضعه في سرة الصبي، قال: من أبوك؟ والطفل لا زال في المهد، وهذا يستحيل أن يتكلم، لكن سأله قال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فتكلم وأنطق الله هذا الطفل في المهد، وهذا أمر خارق للعادة، تجد طفل ليس له إلا أيام يتكلم، يفهم السؤال ويطرح الجواب هذا ما يكون إلا شيء مذهل، فهي خارق للعادة. لكن أجراها الله على يد رجل صالح وهو جريج، فكانت كرامة. والحديث كما قلنا في الصحيحين قال: وجريج راه، وكلها معجزات لأنبيائهم. ومن فوائد كرامة الأولياء، من فوائد كرامة الأولياء أنها فيها بيان لصحة نبوة أنبيائهم. فإذا كان هذا رجل صالح من أتباع عيسى عليه السلام، فجعل الله له كرامة، هذا الرجل لما أوتي الكرامة؟ لنفسه، لشخصه، هو لا يستحق، وإنما لما كان من اتباعه لنبيه أكرمه الله بهذه الكرامة. فكل كافر، كل معاند لما يرى كرامة هذا الولي، وإنما أكرم بهذه الكرامة الخارق للعادة بسبب اتباع لمنهج نبيه، كان دلالة على صحة نبوة نبيه. وإن كان من أتباع موسى كذلك، وإن كان من أتباع عيسى، وإن كان من أتباع نبينا فهو كذلك. فمن فوائد الكرامات أن فيها تأييد وبيان لماذا؟ لصحة منهاج أنبيائهم، وأنهم مرسلون من قبل ربهم. قال: وكلها معجزات لأنبيائهم. ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة. وما الذي وقع لأبي بكر في أيام الردة؟ الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة: كيف أن أبا بكر تحدى العرب جميعا، إذ أن الردة كل من كان في الجزيرة كفر، ما بقي إلا القلة القليلة من أهل الإسلام في مكة والمدينة وأطراف، وإلا كل الجزيرة ارتدت عن بكرة أبيها. فتجشم أبو بكر عناء الجهاد والقتال، حتى عمر من هو عمر ما استطاع أن يمضي لهذا، بل كان ينازع الصديق: لا تفعل، لا تفعل. قال: فقال عمر في نهاية: قال: فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أن الحق معه. كرامة من الله أن الله أيد أبو بكر بهذا، فهو أمر خارق للعادة أن تقاتل مئات الألوف أضعاف مضاعفة وما عندك جيش. فخرج الصديق رضي الله تعالى: فسبحان من يسر لهذا الخليفة الراشد تلكم الفتوحات، وانهزم أهل الكفر ورجع ونجع الناس قاطبة إلا من أبى الكفر، ورجع كافة الناس إلى حضيرة الإسلام. فكانت كرامة تعد في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وكنداء عمر لسارية. قصة عمر لسارية: سارية اسم رجل بعثه عمر على جيش، وكان عمر في المدينة وكان هذا الجيش في الشام. عمر رضي الله تعالى عنه في خطبة الجمعة عندما يخطب إذ به، كما ينقل ذلك ابنه عبد الله بن عمر، فإذ بعمر يقطع الخطبة، يقطع ثم يتكلم بهذه الكلمات: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، كررها ثلاثة، ثم رجع إلى خطبته، رجع إلى خطبته وواصل فيها. فما تفطن لهذه الكلمات إلا بعد حين. هذا الجيش الذي ذهب إلى الشام والقائد عليه سارية، لما رجعوا حدثوا عمر بحديث غريب، فسألهم عمر عن نتيجة الغزو، قالوا: هزمناهم. قال: لكن نحن في بداية الغزو هزمنا، الكفار غلبونا فانسحبنا. قال: فإذا بصوت يأتينا: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل. قال: فالتفتنا فإذا بجبل فصعدنا إليه، قاموا منها تغير مجرى المعركة فغلبناهم. كان صوت من هذا؟ صوت عمر وهو في المدينة وهم في الشام مسيرة شهر كامل. هذا أمر خارق للعادة، وهي كرامة من كرامات الله أعطاها الله لعمر رضي الله تعالى عنه، ومن على المسلمين بهزيمة الكفار. وهذا الحديث صحيح بشواهده يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وكنداء عمر لساري وهو على المنبر، فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر فجرى. وهذه مسألة فيها حديث، لكن بعضهم يضعفها، أن نهر النيل ضعف منسوبه وقل ماؤه، فكتب عمر كتابا للنيل يأمره بأمر الله أن يجري، فرمى بالكتاب فجرى النيل. لكن هذه المسألة أو هذا الحديث الذي بني على هذه المسألة لم يصح. قال: وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وهذا كذلك ينظر في هذا الحديث، فمنهم من يتكلم وأن هذا الحديث ما صح عن العلاء الحضرمي. قال: وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي. قال: وغير ذلك. وقصة أبو مسلم الخولاني نعم مشهورة في كتب السيرة والتواريخ، لكن جاءت لها طرق مرسلة، فمنهم من يحسنها على أن أبو الأسود العنسي الذي دعا النبوة عندما جاء أبو مسلم الخولاني يدعوه إلى الله ورسوله وللدار الآخرة أمر بإحراقه، فصنع له نارا فأدخل بها لكن أخرج وما تضرر منها، وما تضرر منها. وهذه لفتة إلى مسألة، وهي من الفوارق التي تفرق بين كرامة الأولياء ومعجزة الأنبياء، وهي من حيث الوقوع والتأثير. هذا الرجل على صحة القصة مثل الخولاني دخل في النار وخرج وما تأثر، يشابه من؟ يشابه ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام إذ دخل في النار وخرج ولم تضره. لكن السؤال على قول المعتزل الذي قال: انظروا هذا يشبه هذا فيدخل علينا، فما نفرق بين الكرامة وبين النبوة وبين الولي والنبي، ما نفرق؟ لا، تفرق واضح. بدليل ماذا؟ وقوع الكرامة للولي ليست كقوة وقوع المعجزة للنبي، فوقوع المعجزات والآيات للأنبياء يكون له قوة على مستوى العالم بكله، أما كرامة الولي تجدها ماذا؟ مسألة خاصة في مجلس معين خاصة. انظر مثلا لقضية إحراق النار، هذه أبو مسلم الخولاني إنما دخل، بل كثير منا ما سمع عنها، كثير منا ما سمع عنها، فدخل في النار امتحانا فأخرج وما تضرر. لكن هل قصة إبراهيم وإدخال في النار كقصة أبو مسلم؟ فرق. إبراهيم عليه السلام أصبحت الأمم تتكلم عن قصة إبراهيم، أصبحت مشهورة في كتب أهل الكتاب وفي السير وفي العوالم، بل حتى أثرها في قوم كانت كبيرة. النار أجت لأيام وادي، حتى أن الطائر لربما طار فسقط من شدة الحرارة، فدخل إبراهيم، بل حتى لما أدخل ما أدخل بالدف وإنما من جنيق لشدة النار تشتعل جمرة عظيمة، وبالجنيق رمي مرمي وفي حتى سقط فيها ثم خرج وما تضرر منها. ولهذا وقوع النبوة المعجزة للأنبياء تكون أقوى. مثاله انظر لمعجزة نبينا عليه الصلاة والسلام وهو القرآن، تحدى الله به من؟ تحدى جميع الإنس وجميع الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، ما استطاعوا. التحدي قام على القرآن كله على 10 سور على سورة من القرآن، وما استطاع أحد أن يأتي بتحدي هذا. وهكذا موسى عليه السلام كان في زمن السحر قد فشى، وكان عندهم تلكم الحبال الذي تحدوا به موسى، فرموا بحبال فإذا بها حية وثعابين وأفاعي، لكن انظر لفعلهم وانظر لمعجزة موسى، رمى بالذي بالعصا فكانت حية جان كبيرة، بل ليست تسعى بل أكلت، حتى هم سجدوا لعلم أن هذا خروج، هذا أمر ما هو مستحيل أن يقع. فوقوع معجزة الأنبياء تكون أضخم بكثير من كرامة الولي، فهي أصغر. فما يدعي المعتزلة أن هناك سيكون خلط، لا، ما عندي خلط. فسبحان الله، الله جل وعلا فرق بين كرامات الأولياء وبين معجزة من حيث الوقوع ومن حيث كذلك التأثير. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. فباب الكرامة مفتوح، ولا زال الناس يتحدثون عن الكرامة، فحلا ننكر ذلك. الكرامة حق يجريه الله جل وعلا على عباد الله الصالحين إلى يوم القيامة. قال: وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة وكرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن، بل هو من أولياء الشيطان والعياذ بالله. هذه مسألة ختم بها المؤلف هذا المبحث ونختم بها هذا المقام، وهي خوارق العادات. إخواني في الله، قد يجريها الله جل وعلا بيد ولي تسمى كرامة، وقد يجريها الله جل وعلا على يد ساحر كاهن مشعوذ، فتعد مخاريق، تعد أحوال شيطانية. وهذا ينبهنا إلى فائدة عظيمة، وهي عدم الفرح بخوارق العادات. لا تفرح يا عبد الله بكل أمر خارق للعادة. بعض الناس من السذاجة، من السذاجة إذا رأى أن شخصا ما بغض النظر عن حاله، عن طبعه، عن دينه حتى، إن فعل أمرا خارق للعادة صفق له، بل ربما القلب تعلق به. هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. تريد أن ترى كرامات على أو خوارق العادة؟ اذهب إلى الهند، اذهب الآن، الآن اذهب إلى الهند، هناك سوق كما أخبرت، سوق كامل مهرجانات في خوارق العادات الذي تريد. هناك من يأتي بطاولة وعليها مسامير وينام فوق المسمار ويؤتى له بمطرقة ويدق، هذا موجود الآن. وذاك الذي يأتي بالحية ويتغنى بها، وذاك الذي يأتي بحبل ويصعد على حبل، ليس بخشبة، حبل يبسه في الهواء ثم يصعد عليه، يوجد هذه. أو ذاك الذي يأتي بسيخ حديد يجعله ببطنه ويخرج من ظهره، أو من هذا الشق إلى هذا الشق من الفم، توجد مخاريق، هذه خوارق العادات. لكن السؤال، هل كل من أتى بخوارق العادات يعتبر ولي، تعد كرامة حتى يصفق له؟ هذا ليس بصحيح. ومن هنا انطلى هذا الأمر على كثير من العامة، إذا وجدوا رجلا ما يأتي بخوارق العادات أعجب به، حتى وجد من بعض السحرة أنهم وجدوا القبول في بعض البلدان لما كانوا يأتون به من خوارق العادات عند العامة، فصفقوا الناس لهم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا سائر العلماء بل الشرع، يفرق بين خوارق العادات، فليس كل خارق للعادة يعتبر كرامة، وإنما هذا ينظر لصاحب هذا الخارق، من هو. والعلماء يفصلون بين هذا، يفصلون بين كرامات الأولياء وبين مخاريق السحرة والمشرع والكهان. فالأول هؤلاء من عند الله، الله جل وهو الذي يؤيد من عنده، هو الذي يمدهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا في قول نبينا في الحديث القدسي رواه البخاري، كنت سمعه الذي يسمع به، ويده الذي يبطش بها، ولسانه الذي يتكلم بها. فإن الله يؤيد أولياءه، يؤيد بأمور قد تكون لخارق العادات. أما أحوال السحرة فما يأتون به من خوارق العادات هي عبارة عن إعانة الشيطان لهم، الشيطان هو الذي يعينهم، ليس الله، هو الذي يعينهم، يرفعهم إلى السماء، ينزلهم إلى بطن الأرض، يعطيهم، يغدق، ينفخ عليهم، يمدهم ببعض الأخبار، هذا من فعل الشيطان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن كرامة الأولياء ما ينالها صاحبها إلا على اتباع للسنة، اتباع للسنة، على قدر اتباع للسنة يعظم الله قدره فيعطيه، يعطيه من الكرامات ما يكون فيه جلاء لأمره، بخلاف أصحاب السحرة والمشعوذين فإن ما يكون من خوارق العادات يعطونها على ما يكون منهم من شرك ومن كفر ومن بدعة ومن معصية، على قدر انحرافهم يعطيهم الشيطان الذي يريدونه. حتى ذكر عن سلف من ذاك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في عبارته الشهيرة، قال: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. هذا الضابط، كيف المنهاج، كيف الذي يسير عليه؟ إن كان متبع للسنة قل هذه كرامة، وإن كان رجل ضال مشرك على وثنية على معاصي تارك للصلاة، كما نرى من بعض المخرفين، الناس في رمضان يصومون وهذا ولي يدخن، وهذه كرامة؟ أو رجل ما يصلي جماعة، يترك صلوات كلها ما يصلي، تارك للطهارة، ده ربما تمر عليه الشهر ما يغتسل غسل الجنابة ولا يتوضأ وضوء الصلاة. هؤلاء سحرة، مشعوذين، كهان، فما يؤتون به من خوارق العادات إنما هي من أحوال الشيطان. والأمر الأخير كذلك، يقول العلماء أن ما يعطاه الولي إنما هو أمر حقيقي ملموس، كما رأينا في قصة ذاك الذي فتحت له الصخرة، أو قصة أصحاب الكهف، أو قصة مريم عليها رضي رحمها الله تعالى، إذ أنها ليست بنبية، فما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قد هو من عند الله، الله يمد الصالحين بالخيرات والأرزاق ما لا يخطر على بال، مما خرج عن نواميس الناس وما يسمى بخوارق العادات، فهو أمر حقيقي ملموس. لكن ما يكون من أحوال الشيطان إنما هو أكثره تخيلات، يتخيل الذي هو ساحر أو مشعوذ أو كاهن يرى أن الشيطان يريه أشياء يراها حقيقة وهي كلها خيال، خيال. الشيطان يتلبس، وهذا معروف، الصرع هذا من قدرة الشيطان أنه يمكن، وهذا ابتلاء من الله، يمكن على الإنس فيلتبس به، فإذا التبس به وأنت انظر المصروع، لو ربما يتكلم هذا المريض، بل هل هو يتكلم؟ لا، إنما الشيطان يتكلم على لسانه، فالشيطان يتلبس به فيتكلم هو بما يريد أن يتكلم به. وكذلك النظر يريك أشياء ما هي موجودة لكن على نظره هو يريك إياها فتغتر بها، فربما يجدك أنك في الهواء تسي وتسبح وأنت في فراشك ما رحت مكان، يلعب عليك، يتضاحك عليك، يتضاحك عليك، أو هكذا تجد عندك أموال ضخمة كثيرة يكدسها إليك، فتظن أن هذا هو الثراء بعينه، فتأتي في الصباح تختفي عليك الأموال، فلا زال يغريك بهذه الأوهام، أوهام، أوهام. حتى أخبر فيما أخبرت من المضحك المبكي أن رجلا تلاعب عليه الشيطان على أنه ملك من الملائكة وأنك رجل صالح سأدخلك الجنة، فكان كل ليلة يأتي هذا الرجل الملكي الكذاب ويقول لهذا صالح قم معي سأدخلك الجنة، فيدخله إلى مكان يرى من الدور والقصور والجنات والأنهار، فهذا وهذا شكا يتلاعب به إلى أن صاحب له عرف ما حدث، قال والله شئتيني مالك ويدخلني الجنة كل ليلة، فقال سأدخل معك الجنة، فأدخل، قال خلاص. ولما جاء ذاك الشيطاني وهو الذي يدعي الملكية قال سأدخلك الجنة، قال وصاحبي معي، قال ادخلهم توية، فأدخلهم الجنة إلى أن قام هذا الرجل وذكر الله عز وجل فانقشع الأمر، فإذا بصاحبنا في مزبلة في الكوفة زبالة، يعيش في زبالة ليست جنة، لكن تلاعب الشيطان، فشيء يتلاعب من مثال هؤلاء. فإخواني في الله، فالحذر من هذه الذي يدعيه بعض الناس الكرامات، الكرامات، العبرة بالكرامة هي حال المستقيم، إن كان على صلاح إن كان على خير فهذه بشرى، ويعاجل بشرى المؤمن. وطبعا تحت ذلك مباحث طويلة، لكن يهمنا في هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه على الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن ما يقع لأولياء الرحمن من خوارق العادات فهذه كرامة، وما يقع لأولياء الشيطان من خوارق العادات فهذه مخاريق وخوارق شيطانية ليست من الله في شيء. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.